من تأجيل إلى تأجيل وصولا لاستدعاء التدويل. خلاصة طبعة اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول سوريا في الدوحة، وخالفت تسريبات إعلامية عن أجواء إيجابية اتسمت بها المفاوضات بين دمشق والجامعة العربية حول توقيع بروتوكول بعثة المراقبين. التلويح العربي بالتدويل لم يحظى بإجماع المجتمعين في الدوحة، وبدا كأنه يستخدم ورقة أحرقها مشروع القرار الروسي المتوازن في مجلس الأمن. ورغم ذلك حاول المجتمعون الإيحاء بأن زمام المبادرة ما زال بيدهم، وأن دورهم لم يتراجع بالتزامن مع أجواء إيجابية خرج بها وفد الوساطة العراقية بعد لقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق متوجها إلى القاهرة. لكن العاصمة المصرية نفسها بدت اليوم بحاجة إلى مبادرة ما تخرجها من غليان الشارع والصدام الدموي بين المتظاهرين وقوى الأمن، رغم اجتياز معظم المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية. أما في لبنان فلم يستطع الطرح الانتخابي المستورد من اللقاء الأرثوذكسي إلى اللقاء الماروني أن يتجاوز عتبة الصرح البطريركي حتى الآن. ورغم عدم رصد مواقف مصورة للقوى السياسية، انتقد النائب وليد جملاط الصيغة لأنها تؤدي إلى عزل الناس عن بعضها البعض، كما قال في اتصال مع قناة المنار، في حين برز موقف لأحد نواب المستقبل وصف فيه ما صدر عن لقاء بكركي بالطرح غير المطمئن الذي يشجع على الأمراض الطائفية. وإلى ترقب نتائج لقاء بكركي لفت اليوم لقاء جمع العمادين في قصر بعبدة، حيث لبى العماد ميشيل عون دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى مأدبة غداء طبقها الرئيس كان ملف التعيينات والعمل الحكومي وفق ما قالت مصادر متابعة لقناة المنارة. أعلن وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الخليفة قرار اللجنة العربية بإحالة المبادرة العربية إلى مجلس الأمن في خطوة أولى لتدويل الأزمة السورية. كلام حمد بن جاسم جاء عقب اجتماع للجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبالتزامن مع زيارة وفد الوساطة العراقية إلى دمشق.
خطوة جديدة للجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري من خارج الجو العام، الذي بدأ ينحو مؤخرا نحو الإيجابية في ضوء الوساطة العراقية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الثاني أعلن عقب اجتماع اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة أن الجامعة العربية تعتزم إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن. مقدمات هذا التوجه ظهرت مبكرا بالإعلان قبل يومين من موعد اجتماع اللجنة عن نقل مكانه من القاهرة إلى الدوحة، وهي خطوة لها دلالاتها بالنظر إلى أن اجتماعات اللجنة تعقد عادة في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية. المسؤول القطري لم يستطع تحييد قناعته الشخصية المعارضة للرئيس السوري عن مقررات الجلسة، وتذرع بمشروع القرار الروسي المقدم أمام مجلس الأمن الدولي لطلب تدويل الأزمة عبر الجامعة العربية، لكنه أشار إلى عدم وجود غالبية عربية وزارية مؤيدة للقرار الصادر عن لجنة المتابعة.
وهذا طبعا الموضوع سيعرض على مجلس الجامعة، مجلس الجامعة هو سيد قراره في هذا. هو اقتراح من الأغلبية في اللجنة بأنه يجب أن نشرح وجهة نظرنا لمجلس الأمن، وأنه مجلس الأمن يتبنى وجهة النظر العربية سواء في المبادرة أو في البروتوكول أو باقي القرارات العربية حماية للمدنيين السوريين. هذا هو تقريبا وجهة النظر.
لهجة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بدت مختلفة، فهو شدد على العمل في الإطار العربي، مشيرا إلى أن الأجواء كانت إيجابية حتى مساء الجمعة، حيث وصلت رسالة وزير الخارجية السوري التي كان ينقصها كلمة تحل الأزمة على حد تعبيره.
ثم بدأت اتصالات مباشرة وحتى تلفونات واتصالات غير مباشرة، وكنا نتوقع عندما وصلت رسالة الأمس أنه يمكن إنهاء الموضوع، وفعلا الرسالة ذكر فيها الوزير وليد المعلم أنه الطريق أصبح ممهد للتوقيع، لكن عندما بحثت اللجنة بعض كلمات وجدت أن الكلمة المناسبة تنقص، هناك كلمة واحدة، واتصلت بي بالتليفون اليوم مرتين بناء على طلب اللجنة الوزارية ورجوته، ولازلت أرجوه وأرجو لو كان يسمعني أن يتجاوب. التوقيع ممكن في أي لحظة.
قرار اللجنة العربية تزامن مع لقاء الوفد العراقي برئاسة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الرئيس السوري بشار الأسد، حيث جرت محادثات بشأن حل الأزمة، وأشار الفياض إلى القيام بمحادثات إيجابية من شأنها التأسيس لطريق الحل.
وأعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن تقديره للجهود الصادقة التي تقوم بها بعض الدول العربية وخاصة العراق لمساعدة سوريا في الخروج مما تمر به، وأكد أن سوريا تعاملت بإيجابية مع جميع المقترحات التي قدمت حتى الآن، لأن من مصلحتها أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في سوريا في ظل التشويه وقلب الحقائق الهادفين إلى إفشال أي أفق للحل. يخيم التوتر على ميدان التحرير في القاهرة بعد مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن المصري أمام مقر مجلس الوزراء، أدت إلى سقوط 9 قتلى وأكثر من 300 جريح بين صفوف المتظاهرين. وقد غادرت قوات الجيش المصري الميدان بعد أن شوهدت تقيم جدارا من الكتل الخرسانية في مدخل شارع مجلس الشعب من شارع قصر العيني سعيا لمنع عودة المحتجين إلى الشارع وفق شهود عيان.
غير بعيد من ميدان التحرير ولا حتى مسبيرو، حيث سقط شهداء تظاهرات الأقباط أو محمد محمود الشهر الماضي، يعود الغضب والدماء ومواجهات المتظاهرين مع السلطة جيشا كانت أو شرطة.
لحصل امبارح ان الجماعة بتوع مجلس الوزراء تهجموا على واحد صاحبنا، مطلعنا لنا ميت، رمينه على الباب ميت، طلعت اشاعة ان صاحبنا مات، كلنا اتخانقنا على صاحبنا وكلنا اتحرقنا عليه، دخلنا عشان نشوف صاحبنا فوجئنا الناس بتضربنا بملوتوف.
جم الساعة 7 الصبح العساكر والجيش دخل على الناس اضرب قصر قصر، وجاي من طلعت حرب وجاي من قصر العيني وجاي من عند المتحف المصري، لغتنا اللي كانوا بيقعوا في يدهم كان بيخلصوه، كناش احنا بنلحق نسعفه في المستشفى الميداني.
رشق للحجارة من أعلى مباني حكومية يقوم به أفراد الجيش في مواجهة مظاهرات المحتجين على فض اعتصام أمام رئاسة الوزراء، وصل بأعداد الضحايا بين المتظاهرين إلى 8 قتلى و300 مصاب حسب الأرقام الرسمية من وزارة الصحة، بينهم أمين لجنة الفتوى الكتابية بدار الإفتاء المصرية الشيخ عماد عفت، والذي نعاه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية.
رسم كده بان ان هو القوات المسلحة اللي بتضرب الشعب المصري، يعني خلاص احنا حسينا ان مفيش خلاص امان، الشعب الاماراتي بيتهم من الجيش، الجيش نفسه بيضرب خلاص فينا اهو.
المجلس العسكري من جهته لم يعلق سوى ببيان واحد اتهم فيه المندسين باشعال الاحداث والاعتداء على ضابط في الجيش، اما رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري فلم يكد ينتهي من نفي لاستخدام العنف بحق المتظاهرين ووصف ما يحدث بالمؤامرة على الدولة، حتى بدأت قوات الجيش باقتحام ميدان التحرير وطرد المتظاهرين موقعة إصابات إضافية ومعتقلة العشرات، كما جرى تكسير سيارات المارة. ارتفاع حصيلة القتلى وتزايد الاتهامات للمجلس العسكري بالمسؤولية عن الأحداث يهدد بمواجهات أكثر وتصاعد الأصوات المطالبة بتسليم السلطة إلى جهة مدنية ربما تكون مجلس الشعب المنتخب. أحمد خير الدين، قناة المنار، القاهرة.
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة سلمت اللبناني علي موسى دقدوق إلى السلطات العراقية بعد شهور من جهود أمريكية بلا جدوى لإقناع بغداد بعدم تسلمه. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض تومي فيتور إن العراق أعطى ضمانات بأن دقدوق الذي تتهمه واشنطن بأنه مدبر عملية خطف أمريكيين في العراق عام 2007 والتي أسفرت عن مقتل 5 عسكريين من جنود الاحتلال الأمريكي سيحاكم على أفعاله. وأضاف المتحدث إن المسؤولين الأمريكيين سيواصلون متابعة قضية محاكمته مع بغداد. تمكنت الاستخبارات الإيرانية من اعتقال جاسوس يعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية في طهران، وأوضحت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن هذا الجاسوس هو أمريكي من أصل إيراني، وكانت CIA تحاول زرعه داخل وزارة الاستخبارات الإيرانية انطلاقا من قاعدة باغرام في أفغانستان. وقالت الاستخبارات الإيرانية إن الإدارة الأمريكية قامت برصد مبالغ ضخمة وإطلاق خطط معقدة وواسعة لكي تجد إمكانية للنفوذ في الأجهزة الأمنية الإيرانية. تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية عبر بعثة لبنان الدائمة في نيويورك بشكوى ضد كيان العدو الإسرائيلي على خلفية قيامه بوضع جهاز تجسس في محلة وادي عين الغاز في خراج بلدتي دير كيفا وصريفة داخل الأراضي اللبنانية وتفجيره عن بعد من قبل طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي. واعتبرت الشكوى أن هذا الخرق يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، كما ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وطلبت الوزارة من بعثة لبنان إيداع الشكوى لدى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي لكي تقوم هذه الأخيرة بتوزيعها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. لبى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون دعوة رئيس الجمهورية على الغداء في قصر بعبدة، حيث جرى عرض للتطورات الراهنة وعدد من الملفات المطروحة للبحث والنقاش في مجلسي الوزراء والنواب.
دائما ما تثير زيارة العماد ميشيل عون إلى قصر بعبدة فضولا إعلاميا لمعرفة أسبابها ونتائجها. هذا الفضول لن يرضيه بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي أعلن أن لقاء الرئيس سليمان مع العماد عون تطرق إلى الملفات المطروحة. مصادر مواكبة للقاء أفادت بأن التحضير له بدأ عمليا قبل يومين، حين قام رئيس الجمهورية بالاتصال بالعماد عون موجها دعوة له للغداء على مسمع عدد من زواره الذين كانوا يتحدثون وفق منطق يوحي بوجود خلاف بين الرجلين يوجب تدخل بكيركي لمصالحتهما، وهو ما رفضه سليمان مؤكدا أن لا خلاف مع عون بل تباين بوجهات النظر حول عدد من الملفات. وبحسب المصادر ذاتها فقد تولى مستشار رئيس الجمهورية خليل الهراوي التحضير للغداء مع إحدى الشخصيات القريبة من العماد عون. أما جدول أعمال اللقاء فتضمن ثلاث نقاط رئيسية، هي ملف التعيينات حيث تردد أن الرئيس سليمان طرح اسم رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي أنطوان ظاهر لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، تفعيل العمل الحكومي تحديدا فيما يتعلق بملف الأجور وخطة الوزير شرب النحاس، إضافة إلى موضوع لجنة المال والموازنة وكيفية التصدي لمحاولة شل عملها من قبل نواب 14 من آذار. تختم المصادر بالإشارة إلى أن أجواء اللقاء كانت إيجابية ويفترض أن يستكمل بالتشاور ابتداء من مطلع الأسبوع القادم.
فيما تتريث القوى السياسية بإعلان مواقفها من قضية مطالبة لقاء بكركي للنواب الموالين باعتماد مشروع اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي، برزت انتقادات الصحافة اللبنانية لهذا الطرح، في حين قدم وزير العدل السابق بهيج طبارة قراءته للمشروع في مقابلة مع قناة المنار.
في مجلس الوزراء الحكومة تناقش مشروع قانون الوزير مروان شربل للانتخابات وقوامه النسبية. في بكركي قمة النواب الموارنة تبنت صيغة اللقاء الأرثوذكسي، بمعنى أوضح فلينتخب المسيحيون نوابهم، طرح فاجأ الأوساط السياسية فيما ذهبت الصحافة بمعظمها إلى انتقاده بقسوة على صفحاتها الأولى. المنار قصدت وزير العدل السابق القانوني والدستوري بهيش طبارة الذي اختار كلماته بميزان الذهب في معرض انتقاد هذا الطرح، معتبرا أنه يخالف اتفاق الطائف من جهة ويقدم أفضل خدمة لإسرائيل العنصرية من جهة أخرى.
ليس هذا هو لبنان الصيغة، ليس هو هذا لبنان الرسالة اللي نادى فيها الباب، وليس هذا هو لبنان العيش المشترك. هيدا نقيده تماما تماما عكس اتفاق الطائف، لانه اتفاق الطائف بخلفيته وبروحيته هو توصل لإلغاء الطائفية على بالتدرج وعلى مراحل. هيدا الشيء اللي انعمل بعد الدوحة والشيء اللي عم بيطرحه اللقاء الأرثوذكسي هو تماما بتوجه آخر، يعني بدل ما نتجه نحو إلغاء الطائفية عم نكرسها وعم نجعل من مجلس النواب المقبل إذا كان اعتمد، وإن شاء الله ما بيعتمد وما بعتقد إنه بيعتمد، عم نكرس لمجلس نواب ملي تتمثل فيه الطوائف، وهذا أقصى ما تتمناه إسرائيل، لأنه هذا نقيض صيغة اللبنانية اللي نحن عم نفاخر فيها وعم نقول إنه هذه مثل يجب أن يحتذى ويجب أن تعتمدوا.